الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من يقرأ؟ اقرأ. نعم.
وقوله من غير تحريف. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب ضرب، إذا أملته وغيرته، وتشديد للمبالغة. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا بإحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد.
حسن. بقول الشارح وقبل هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من غير تحريف، أي من الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف. ذكر الشارح قول شيخ الإسلام من غير تحريف، قال: متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة إثباتا بلا تمثيل، تنزيها بلا تعطيل. وهذا فيه بيان معتقد أهل السنة الجماعة فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، أنهم يثبتونها من غير تمثيل ومن غير تحريف، بل يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. وذكر معنى التحريف في اللغة وفي الاصطلاح. تحريف في الأصل مأخوذ من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه حرفا، هذا هو التحريف، أن تحرف شيئا عن وجهه، فيكون وجهه إلى هذه الجهة فتحرفه إلى جهة أخرى، حرفته عن جهته، فهذا تحريف، تحريف الشيء عن وجهه حرفا. وهو يأتي بمعنى الميل كذلك، الميل. ولذلك جاء في قوله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. يعني على ميل، على ميل غير مستقيم في إيمانه، منحرف، منحرف. ويقال للعاصي منحرف وللزائغ منحرف. لماذا؟ لأنه مال عن الجهة التي ينبغي أن يكون عليها إلى جهة أخرى، انحرف فمال وانحرف عن الجهة المطلوب التي مطلوب منه أن يكون عليها. ومن باب ضرب: إذا أملته وغيرته، حرف من باب ضرب، إذا أملته وغيرته. فالتحريف فيه معنى التغيير والإمالة، حرف الشيء أماله وهكذا غيره عن جهته، وغيرته التشديد المبالغة، التشديد للمبالغة في التحريف، المبالغة في التحريف. وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، هذا هو التحريف المراد به بالاصطلاح أن يحرف الكلام ويرحمك الله يحرف الكلام عن المعنى المتبادر منه. الكلام له معنى متبادر منه ظاهر واضح، فيأتي الشخص ويحرفه عن معنى الظاهر إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح. وهذا الذي عليه الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من حرف. فالأشاعرة مثلا يقولون في اليد النعمة أو القدرة، قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كلام ظاهر المعنى، معناه إثبات يدين لله جل وعلا تليقان بالله جل وعلا، هذا هو المعنى المتبادر من اللفظ، إثبات يدين لله جل وعلا تليقان به، هذا هو المعنى المتبادر من هذا اللفظ. فيأتي الأشاعرة ويقولون النعمة أو يقولون القوة. طيب الآن حرفوا الكلام عن المعنى المتبادر منه المعنى الظاهر الذي دل عليه اللفظ إلى معنى آخر وهو النعمة أو القوة لا يدل عليه اللفظ، اللفظ لا يدل على بل يداه مبسوطتان لا يدل على النعمة ولا على القوة إلا باحتمال مرجوح. باحتمال مرجوح نعم، لأن اليد مثلا تأتي بمعنى النعمة، تأتي بمعنى النعمة نعم، وتأتي بمعنى القوة مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام صحيح أن الله جل وعلا يقول لعيسى حرز عبادي إلى الطور، حرز عبادي إلى الطور فإنه لعباد لا يدان أو لا يدان، لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان أي لا قوة، لا قوة لأحد بقتالهم، مراد بهم ياجوج وماجوج يعني يخرجون في آخر الزمان. الله جل وعلا يأمر عيسى بأن يحرز العباد إلى الطور إلى جبل الطور حتى ينجو من ياجوج وماجوج، لا يدان لأحد بقتال يعني لا قوة لأحد بقتال. وتأتي بمعنى النعمة اليد في قول عروة بن مسعود الثقفي حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أرى أن ترجع فإني لا أرى حولك إلا أوباش الناس، كما جاء في البخاري إلا أوباش الناس، يعني ما معك ما أرى أحدا معك إلا ضعاف الناس، أرى أنك ترجع عن هذا. فغضب بكر الصديق الله عنه لأن عروة قال بعد هذا ما أرى معك إلا أوباش الناس، فحري أن يذهبوا ويفروا ويتركوك. فغضب بكر رضي الله عنه وقال نحن نفر ونترك وسلم، أمصص بدر اللات، أمصص بدر اللات، يعني كان يقول اذهب أمصص يعني ختان إلهك هذا الذي تعبده، أمصص ختان إلهك الذي تعبده، أمصص بدر اللات. يعني أبو بكر معروف برقته لكن مقام مقام عظيم. فقال عروة من هذا؟ قال أبو بكر، قال لولا لك يد علي لرددت عليك، لك يد يعني نعمة، أبو بكر كان له نعمة على عروة. فنعم اليد تأتي بمعنى القوة، تأتي بمعنى النعمة نعم في نصوص الشرع في لغة العرب، لكن في هذا اللفظ احتمال مرجوح، احتمال معنى اليدين في هذا اللفظ مرجوح. لماذا؟ لوصف اليدين بالبسط، بل يداه مبسوطتان، ما يصلح أن تكون النعمة أو القوة. نعم نعم، اليد بمعنى النعمة أو القوة، نعم تأتي في نصوص الشرع، لكن في هذا اللفظ احتمال مرجوح لأباه السياق. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما يصلح بنعمتي، كل الخلق خلقوا بنعمة الله، ما هو آدم فقط، لكن المراد تشريف آدم على الخلق وأنه خلقه بيده جل وعلا. فإذا هذا من صرف ومن تحريف اللفظ ومن تحريف الكلام من المعنى المتبادر منه يعني الظاهر إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح. هذا تحريف، هذا هو التحريف، وقع فيه الأشاعرة، وهكذا وقع فيه المعتزلة، يفسرون الوجه بالثواب ويفسرون النعمة بالإحسان وهكذا، والغضب بالانتقام وهكذا، الأشاعرة إرادة كذا إرادة كذا. فهذا كله من التحريف، هم يسمونه تأويلا، يسمونه تأويلا، وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة، فيصرفون معنى اليدين في النصوص إلى معنى القوة والنعمة بقرينة. القرينة عندهم أنه لا يمكن إثبات اليدين لله عز وجل، لأن ذلك يستلزم التمثيل، فدلت القرينة على أن المراد باليدين النعمة أو القدرة أو القوة، قد دلت على ذلك نصوص تدل على أن اليد تأتي بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة، فيرد عليهم أن اللفظ يأبى ذلك والسياق يأبى ذلك. طيب، ويأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بهذا. والتحريف على نوعين، تحريف لفظي تحريف معنوي. تحريف اللفظي تحريف اللفظ كفعل المعتزلة في لفظ الجلالة، نصبوا لفظ الجلالة، الآية وكلم الله موسى تكليما، فنصبوا لفظ الجلالة، هذا تحريف لفظي، وكلم الله، كلم الله موسى تكليما. عمرو بن العلاء رحمه الله أحد القراء قرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، فقاله المعتزلي لا تقرأ هكذا، اقرأ وكلم الله موسى تكليما، حتى لا يكون المتكلم هو الله. فقال هب أنني قرأت هكذا وكلم الله موسى، أين أنت من قوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي، هناك استطاع أن يحرف اللفظ بنصف لفظ الجلالة كلم الله. لماذا؟ لأن الحركة لا تظهر، الحركة الإعرابية، الحركة الإعرابية على موسى لا تظهر، كلم الله موسى. نعم، لأن موسى نعم في اللفظ في هذه الآية مفعول، نعم منصوب بضمة بفتحة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. نعم، ولكن قال وكلم الله وجعل موسى ماذا؟ فاعلا، جعل موسى فاعلا أي هو المتكلم، والمفعول المكلم هو الله. فالشاهد تحريف لفظي وهو كتحريف اليهود بزيادة، وهكذا تحريف الجهمية بزيادة اللام في استولى، رحمن العرش استوى قالوا استولى، هذه مثل نون اليهود كما قال ابن القيم، يقول ابن القيم في هذا أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، كذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنكران، نون اليهودي ولا مجهمي، هما في الميزان سيان سواء. اليهود قال الله جل وعلا لهم قلنا ادخلوا الباب سجدا، نعم، وقولوا حطة، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسن. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدل من أن يقولوا حطة أي اللهم احطط عنا ذنوبنا، قالوا حنطة أي شعير، اعطنا شعيرا، حبة في شعير، استهزاء. وهذا تحريف. وبدأ من أن يدخلوا كما أمرهم الله جل وعلا سجدا، أمر دخلوا يزحفون على أدبارهم، وهذا من كذلك الاستهزاء. طيب، ومن التحريف التحريف بزيادة في كلمة، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر، يقول أهل التعطيل ينزل أمر ربنا، زيادة كلمة، ما في الحديث ينزل أمر ربنا، وهنا تحريف هذا في المعنى، تحريف المعنى. هم يثبتون ينزل ربنا، لكن يقول المراد أمر ربنا، المعنى أمر ربنا، المعنى ينزل أمر ربنا، المعنى تنزل رحمة ربنا، وهكذا ينزل ملك، الملك ملك إلى آخر ذلك. هذا كله من التحريف المعنوي، وغالب تحريف الأشاعرة من هذا النوع، فسروا اليد بالنعمة، هو الوجه بإرادة الثواب، والغضب بإرادة الانتقام، استوى بالاستيلاء، كل هذا من التحريف المعنوي وقع فيه الأشاعرة والماتريدية وهكذا المعتزلة الذين يقولون الوجه الثواب، الغضب الانتقام، النعمة الإحسان إلى آخر ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد، يعني إنما التأويل، لأنهم يسمون تحريفهم تأويلا، أهل التعطيل يسمون تحريفهم تأويلا، فبين الشارح رحمه الله تعالى هنا أنه لا بد من قرينة تبين أنه المراد، لأن التأويل، التأويل الصحيح لا بد أن يكون بدليل، لا بد أن يكون بدليل. أما تأويل بغير دليل هذا ما هو تأويل، هذا تحريف، هذا تحريف. التأويل عند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة تدل عليه. هذا لفظ، هذا اصطلاح حادث لا يعرف عند السلف. التأويل عند السلف له معاني معروفة، منها التفسير، اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي علمه التفسير. ومعاني التأويل في نصوص الشرع إذا كان خبرا فتأويله وقوعه، فتأويله وقوعه. ومن ذلك قوله جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله، يعني حقيقة ما يكون عليه. المشركون ينكرون البعث وينكرون ما يكون في يوم، فيما يحصل في اليوم الآخر، فتأويل هذا الذي ينكرونه هو وقوعه إذا وقع، حقيقة هذه الأخبار التي أخبر الله جل وعلا بها في كتابه الكريم وأخبر عنها صلى الله عليه وسلم في سنته فيما يكون في اليوم الآخر، أخبار جاءت. طيب، كيفيتها وحقيقتها وتأويلها هو وقوعها وحدوثها وحصولها، وهذا يكون يوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله، يعني حدوث وحصول هذه الأمور التي أخبر الله جل وعلا بها ورسله والتي أنكرها المشركون. وهكذا في قول يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، نعم، أخبر يوسف أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأهم له ساجدين، فهذا حصل رؤيا حدثت ووقعت. تأويل هذه الرؤيا هو حين دخل، نعم، أخوة يوسف وسجدوا له سجود التحية، هذا تأويل تلك الرؤيا التي أخبر عنها يوسف، التي رآها في المنام. فلما حدث قال هذا تأويل رؤياي، فصار معنى ذلك الخبر الذي أخبر عنه عن تلك الرؤيا التي رآها تأويلها هو وقوعها الآن حاصلة. هذا بالنسبة للتأويل في الأخبار، تأويل فيما جاء في الأخبار تأويلها حدوثها وقوعها، وأما التأويل في الأوامر امتثالها، امتثالها. فلان لا يتعامل بالربا يتأول القرآن، يتأول القرآن أي يعمل به يمتثل. نعم، في حديث عائشة الله عنها في الصحيح قالت كان وسلم يكثر من في ركوعه وسجوده من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يمتثل ما جاء في القرآن. لله عز وجل قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أرسل سلم يتأول هذه السورة، يعني يعمل يتأول القرآن، يعمل بما جاء في القرآن، لأن فيه طلب، فيه طلب من الله جل وعلا وأمر إلى نبي أن يكثر من هذا. فالنبي سلم يتأول القرآن، قول عائشة يتأول القرآن يعني يعمل، يعمل به. فهذه معاني التأويل التي دلت عليها نصوص الشرع. لكن حدث تأويل، حدث معنى للتأويل عند المتأخرين أحدثه أهل الكلام واستخدم في الأصول، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة تدل عليه. ما موقفنا من هذا المعنى الحادث للتأويل؟ هل نرده؟ هل نقبله؟ التفصيل في هذا، نقول صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر إذا دل عليه الدليل فنعم، ويكون هذا بمعنى التفسير، يكون بمعنى ماذا؟ التفسير الذي هو التأويل. أحد معاني التأويل هو التفسير، وذلك يقول ابن جرير في تفسيره تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا كذا وكذا، أي تفسير. فإذا كان صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل هذا نقبله، لأنه يكون من المعنى الأول وهو التفسير، وهذا قد دل عليه الشرع وأثبته. مثال، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. طيب إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، طيب هل المعنى إذا قرأت القرآن تقرأ القرآن أولا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر ذلك، قرأت القرآن الآن، طيب مدام قرأت القرآن إيش تفعل؟ تستعذ، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تضع المصحف. ها هذا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قرأت القرآن ها تكون الاستعاذة بعد قراءتك للقرآن. طيب هذا ظاهر اللفظ، يقول شخص لا، هذا صرف اللفظ عن ظاهره، نصرف هذا الظرف، نصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، وهو إذا أردت أن تقرأ. المعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن تستعيذ، صرفنا اللفظ. طيب لكن لي دليل، لي دليل فعل النبي عليه وسلم، النبي وسلم كان إذا أراد أن يقرأ القرآن ماذا؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاف للظاهرية الذين يقولون الاستعاذة بعد القراءة، تمسكهم بظاهر اللفظ وأوصلتهم ظاهريتهم إلى هذا الحد، أوصلتهم ظاهريتهم إلى هذا الحد. لكن هذا اللفظ نقول صرف عن ظاهره لقرينة، لدليل. واضح؟ أتى أمر الله فلا تستعجله، أتى أمر الله فلا تستعجله، يوم القيامة ما أتى، ما أتى بعد، أتى أمر الله فلا تستعجله، نقول ظاهر لفظا ليوم القيامة قد أتى، ما في يوم القيامة. لكن المعنى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، قرينة دليل فلا تستعجلوا معنى سيأتي، الدليل في نفس فلا تستعجلوه، لو كان أتى ما يقال فلا تستعجلوا، قد أتى حصل، كيف لا نستعجله مدام حدث والمعنى سيأتي. إذن الألفاظ نعم إذا صرفت عن ظاهرها إلى معاين أخرى بدليل نعم هذا يكون المعنى، لأنه يكون مراد المتكلم، يكون مراد المتكلم إن كان الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يدل عليه دليل فهذا باطل، وهذا الذي عليه الكلام. يصرفون اللفظ عن ظاهره يقول لقرينة إلى معنى آخر لقرينة. تسأل عن القرينة تجدها العقل، القرينة عندهم ماذا؟ العقل أو الاحتمال المرجوح كما هو عند الأشاعرة، احتمالات مرجوحة كما تقدم معنا، اليد النعمة، لكن احتمالات مرجوحة يأباها ماذا؟ يأباها السياق، يأباها السياق. ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب يقول الأشاعرة إيش معنى الوجه؟ إرادة، إرادة ثابتة. كيف يصلح السياق ويبقى وجه ربك ها ويبقى إيش؟ إرادة الثواب. وصف الوجه بذي الجلال والإكرام، هل يوصف الثواب بذي الجلال والإكرام؟ سياق يأبى هذا الاحتمال المرجوح. نعم يأتي الوجه بمعنى الثواب مثلا، ابتغاء وجه الله يعني ابتغاء الثواب، لكن هنا لفظ يأبى هذا الاحتمال المرجوح ضعيف، ما هو إلا ضعيف، لأن الوجه موصوف بذي الجلال والإكرام والثواب لا يوصف بهذا حتى نقول الثواب. فهم يأتون إلى معان مرجوحة، يصرفون اللفظ عن ظاهره لقرينة، تجد القرينة نعم معاني مرجوحة، احتمالات مرجوحة، احتمالات مرجوحة يأباها السياق. وأما غيرهم من أهل الكلام فمن القرائن عندهم العقل، القرائن عندهم العقل، مثلا لا يثبتون صفة الاستواء مثلا. لماذا لا تثبت صفة الاستواء لله عز وجل؟ العقل يستحيل ذلك. نعم المعتزلة كذلك ينفون الصفات جميعا. لماذا؟ نعم قالوا ليس المراد ظاهر هذه الألفاظ إثبات صفات الله عز وجل. لماذا؟ العقل يستحيل ذلك. القرينة دلت على أن المراد أنه ليس المراد من هذه الألفاظ وهذه النصوص إثبات صفات. القرينة دلت على ذلك. ما هي القرينة؟ قال العقل يستحيل ذلك، لأن إثبات الصفات يستلزم التمثيل. إذن عطلوا، فإذن قالوا هي مجاز، ودخل من هذا الباب الأشاعرة فيما نفوا من الصفات الأخرى من هذا أيضا القرائن، تجد بعضها احتمالات مرجوحة وبعضها من القرائن العقل. فإذن هذا الذي ذكره الشاعر تعالى يريد أن يبين أن التأويل إنما يقبل إذا كان بقرينة تبين المراد، قرينة المراد به الدليل الشرعي، كما سمعتم مثالا لذلك في ما ذكرنا في الآيتين. طيب اقرأ بعد ذلك تعطيل.
أما تعطيل فهو مفقود من العطر الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي أحملها أهلها وتركوا بردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. والفرق بين تحريف وتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما تحريف هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها. والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف ووجد تعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد تعطيل بدون تحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة.
طيب صوب من عنده نسخة، لأن عندنا في من تفي في من نفى، صوب من عنده في من تفي خطأ في من نفى. نعم
في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وزعم أن ظاهرها غير مرادها، ولكن
غير مراد
غير
مرادها عندكم
مرادها.
طيب
غير مرادها، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، فهو ما يسمونه بالتطوير.
احسنت. طيب واه من الخطأ.
ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفيتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش. الاستواء معلوم والكيف مجهول.
أحسنت جزاك الله خير. طيب هنا ذكر الشيخ الإسلام رحمه تعالى قال من غير تحريف ولا تعطيل، وذكر الشارح لها الرأس رحمه تعالى معنى التعطيل في اللغة والمراد به في الشرع. فالتعطيل في اللغة من العطل الذي هو الخلو والفراق والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة. وبئر المعطلة يعني متروكة مخلية، أخلاها لا وتركوها وتركوا وردها فلا يأتونها. ومنه كذلك جيد معطل، جيد معطل بمعنى خال من الحلي، خال من الحلي. قد جاء في بعض أشعار أهل اللغة وجيد كجيد الريمي، نعم معطل يعني خال من الحلي. فمن معاني التعطيل الخلو والفراق، عطل الشيء أخلاه وتركه وأفرغه، كل هذا من معاني التعطيل والإهمال كذلك. والمراد به نفي الصفات، مراد بالتعطيل نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى، هذا هو التعطيل نفي الصفات. والتعطيل على نوعين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي كتعطيل غلاة الجهمية الذين عطلوا الأسماء والصفات، هذا تعطيل كلي، تعطيل كلي. وكذلك من أنواع التعطيل التعطيل الجزئي. التعطيل الكلي كذلك كتعطيل المعتزلة لسائر الصفات، وتعطيل القرامطة والباطنية، كل هذا تعطيلهم كلي. تعطيل الجزئي كتعطيل الأشاعرة والماتريدية، كتعطيل كذلك المعتزلة، لأن منهم من أثبت بعض الصفات، أثبت بعض الصفات، منهم من أثبت ثلاث صفات. فتعطيل هؤلاء تعطيل جزئي، تعطيل جزئي. وذكر هنا رحمه تعالى الفرق بين التحريف والتعطيل. طيب تحريف الأشاعرة الماتريدية كما سمعتم جزئي، التعريف والتعطيل بينهما فرق. فالتعطيل نفي للمعنى، نفي للمعنى يعني يعطل المعنى، هذا كفعل أهل التفويض، كفعل أهل التفويض لا يثبت المعنى، يعطل معاني النصوص. ايش المراد باليد، ايش المراد بالاستواء، ايش المراد بالوجه، لا يثبت معنى، لا يثبت معاني هذه النصوص، هذا تعطيل، هذا تعطيل لهذه النصوص. لأن إثبات النصوص إثباتها لفظا ومعنى، هذا حقيقة إثبات النصوص، الذي يثبت اللفظ يثبته لفظا ومعنى، يثبته لفظا ومعنى. أما الذي يثبت الكلام لفظا ولا يثبته معنى، هذا ما أثبت، هذا لم يثبت لأن حقيقة الكلام في لغة العرب لفظ ومعنى، لفظ يدل على معنى، هذا حقيقة الكلام. إذن عندنا نصوص في كتاب الله جل وعلا، كلام، كلام رب العالمين، كلام رب العالمين جل وعلا. طيب هذا لفظ ومعنى، ألفاظ ومعاني. أهل التفويض أثبتوا الألفاظ ولم يثبتوا المعاني، إذن ما أثبتوا فعطلوا. تعطيلهم لمعاني نصوص الصفات تعطيل للكلام وتعطيل للنصوص، لأنهم إنما أثبتوها لفظا. الرحمن عرش استوى، طيب هل تثبتون اللفظ استوى؟ قال نعم استوى. طيب هل تثبتون بمعنى على؟ قالوا لا. إذن عطلوا. فالتعطيل هو تفويض المعنى أو إنكاره، كما أنكر الجهمية. نعم، إنكار الجهمية إنكار، وتعطيل الجهمية تعطيل إنكار، تعطيل الجهمية تعطيل إنكار، عطوا الأسماء والصفات، أنكروها. نعم أنكروها، فتعطيلهم تعطيل إنكار، تعطيل إنكار. وأما تعطيل المعتزلة، نعم سيأتي معنا أنه تحريف، تحريف. وتعطيل الأشاعرة تحريف، نوع من الأشاعرة. تعطيل طائفة منهم تعطيل تفويض، تعطيل تفويض، كحال أهل التفويض، كحال التفويض. لم يثبتوا معاني النصوص، إرادة كذا وإرادة كذا، لا، وإنما عطلوا المعنى ولم يثبتوه، نسكت، قال ما نتكلم، نقرأ الرحمن عرش استوى فقط ولا نثبت إلا هذا، أما المعنى نفوض، ما في، ما أحد يعلم، لا نعلم المعنى، ما له معنى. فهذا تعطيل، تعطيل. وذلك هنا أجمل رحمه الله تعالى فقال أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، هذا فعل المفوضة أهل التفويض. طيب، وفيما تقدم من كلامه رحمه الله تعالى حين ذكر التعطيل قال المراد به نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى، هذا الذي وقع فيه الجهمية. نعم، لأن تعطيلهم تعطيل إنكار، لأنهم أنكروا قيام هذه الصفات ذات الله عز وجل، لم يثبتوها أصلا، لم يثبتوها أصلا. نعم، فتعطيلهم تعطيل إنكار. لكن المفوضة أثبتوا، أثبتوا قيام هذه الصفات بالله عز وجل، الرحمن العرش استوى، نعم بل يداه مبسوطتان، أثبتوا قيام هذه الصفات بالله عز وجل، لكن المعنى هنا عطلوه، عطلوا ماذا؟ المعنى. أما الجهمية فعطلوا الصفات أصلا، عطلوا قيامها بالله عز وجل، وأنها لا، ليست، ليس لله جل وعلا ماذا؟ الجهمية يقول ليس لله أسماء ولا صفات، فعطلوا قيام هذه الصفات بالله. وهكذا المعتزلة، وهكذا المعتزلة عطلوا قيام هذه الصفات بالله جل وعلا، لأنهم قالوا أنها مخلوقة، عندهم صفات الرب جل وعلا مخلوقة، ليست صفات قائمة بالله جل وعلا. فتعطيل الجهمية والمعتزلة تعطيل إنكار قيام هذه الصفات بالله جل وعلا. أما تعطيل المفوضة من الأشاعرة، نعم تعطيل هؤلاء المفوضة هو تعطيل تفويض، أثبتوا قيام هذه الصفات بالله جل وعلا، وأنها صفات ثابتة وقامت بالله، كصفة اليدين وكصفة الوجه وغيرها، لكن عطلوا معانيها، أثبتوها لفظا، أثبتوها ألفاظا. وإثبات الصفات لفظا من غير معنى ليس فيه إثبات، وإنما حقيقته تعطيل، تعطيل حقيقة هذه الصفات القائمة بالله جل وعلا. ثم قال رحمه تعالى فالفرق بين التحريف والتعطيل، التعطيل في المعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. طيب يعني كتفسير اليدين بالنعمة والوجه بماذا؟ برات الثواب، إلى آخر ذلك، استوى بالاستيلاء، النزول بنزول الرحمة، إلى آخر ما وقعوا فيه من تأويلات. والتفويض سكتوا، وأهل التفويض سكتوا عن ذلك وعطلوا المعاني. وأما التحريف وتفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، كفعل من سموا أنفسهم مؤولة، كفعل أهل التأويل الذي سموا أنفسهم أهل تأويل، هم أهل ماذا؟ أهل تحريف. لماذا؟ لأن تأويلات هؤلاء لا دليل عليها، واضح؟ فإذا هم معطلة في الحقيقة، محرفة. طيب، قالوا النسبة بينهم العموم والخصوص المطلق، هذه النسبة بينهم العموم والخصوص. والنسبة هذا العموم والخصوص هو أن يكون أحد المعقولين أعم من الآخر بحيث يفارق صاحبه مع اجتماعه له في موضع آخر، يعني يجتمعان في موضع ويفترقان في موضع. عند الآن حيوان وإنسان، النسبة بينهم العموم وماذا؟ والخصوص، لأن أحدهما يجتمع مع الآخر ويفترق ماذا؟ عنه. طيب، كل إنسان حيوان، صح ولا خطأ؟ ها؟ صحيح، كل إنسان
حيوان.
انتبه، تقول العام من هذا الكلام، تقول له أنت حيوان، انتبه. طيب، ولا حقيقة هو حيوان، لكن حيوان بمعنى ماذا؟ حي، بمعنى حي، لأن حيوان جمع ماذا؟ جمع حياة، جمع حياة، وإن الدار الآخرة لهي إيش؟ الحيوان، الحياة الكاملة. طيب، كل إنسان حيوان لأنه حي، كل إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسان، لأن من الحيوان ماذا؟ ها؟ الدواب. الجمل حيوان، هل هو إنسان؟ لا. فإذا بينهما العموم وماذا؟ والخصوص المطلق، يجتمعان، يجتمع الإنسان مع الحمار في ماذا؟ ها؟ في الحيوانية، صح؟ هذا حيوان وهذا حيوان، بمعنى هذا حي وهذا حي. ويفترق الإنسان عن الحيوان في ماذا؟ ها؟ يقول الإنسان ناطق، ها؟ في الصفات كذلك. طيب، فإذا نقول كل حيوان، كل إنسان حيوان، وليس كل حيوان ماذا؟ إنسان. وهكذا في التحريف والتعطيل، وهكذا في التحريف وبالتعطيل، يوجدان معا، يعني التعطيل والتحريف في حق من؟ في حق من أثبت الصفات أو أثبت المعنى الباطل. نعم، في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، كفعل أهل التحريف أهل التأويل. اليدان النعمة، هذا ماذا؟ تحريف ولا لا؟ هو تعطيل ولا لا؟ نعم، فيجتمع التحريف والتعطيل في حق من حرف. كل من عطل المعاني الصحيحة وأتى بمعاني باطلة فهو ماذا؟ حرف معطل. هذا يدخل فيه الأشاعرة ومن؟ والماتريدية ومن؟ والمعتزلة، الذين إرادة كذا إرادة كذا، المعتزلة يقول الثواب والانتقام، والشاعرة إرادة كذا إرادة، هؤلاء كلهم محرفة ماذا؟ معطلة. اجتمع في حقهم التعطيل وماذا؟ والتحريف. لماذا؟ لأنهم أثبتوا معان باطلة، نفوا، عطلوا المعاني الصحيحة وأتوا بمعان باطلة. وينفرد التعطيل في حق من؟ المفوض. نعم، التعطيل في حق من؟ في حق المفوض. وهكذا في حق المنكر ولا لا؟ المنكر للصفات عطل ولا ما عطل؟ عطل. الجهمية عطلوا نصوص الصفات، لماذا؟ لأن منكروها. والمفوض عطلوا ولا لا؟ عطلوا. لماذا؟ ها؟ لأنهم فوضوها، لأنهم فوضوها. تمام؟ فإذا نقول كل محرف معطل، كل محرف معطل، كما قلنا ماذا؟ كل إنسان حيوان، وليس كل محرف، وليس كل معطل ها محرف، كما قلنا، وليس كل حيوان إنسان. تمام؟ فيجتمعان، يجتمع التحريف مع التعطيل في حق أهل التأويل، الباطل. تمام. وأما أهل الإنكار وأهل التفويض فهؤلاء يقال لهم إيش؟ معطل، ينفرد التعطيل في حقهم، وذلك قال ونفى المعنى الحق. ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد، وهم أهل التفويض، ولكن لم يعين لها معنى آخر خلاف أهل التحريف عينوا معاني، قال وهو ما يسمونها بالتفويض. طيب، فيقول مثلا ليس لله يد وليس لله كذا وليس لله كذا وليس لله وجه. طيب وإيش المعاني هذه في النصوص؟ بل يداه مبسوطتان بالكذا، نعم، ويبقى وجه ربك، يقول ما نعلم ما نعلم، هذا تعطيل. نعم. والمصيبة أن ينسب هذا إلى السلف، يقال أن مذهب أهل السلف التفويض، يعني مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أنهم يفوضون معاني الصفات، بمعنى أن يسأل أبو بكر ويقال له بل يداه مبسوطتان، إيش معنى بل يداه مبسوطتان؟ ما نتكلم. نعم. وهكذا، وهذا تجهيل للسلف، وهذا القول بعض الناس ربما يراه هينا سهل، مساكين هؤلاء ما قالوا شيء، ما قالوا إراد كذا ولا قالوا كذا وكذا ولا حرفوا، لا، التفويض يقول شيخ الإسلام في الفتوى الحموية من شر أقوال أهل البدع والحد، التفويض من شر أقوال أهل البدع والحد. لماذا؟ لأن فيه أولا نسبة السفه إلى الله، كيف الله عز وجل ينزل كتابه ويوم يأمر عباده بتدبره، تدبر ما فيه، نعم، وهو لا يمكن أن يتدبر، ولا يمكن أن يتدبر. لماذا؟ لأن معانيه غير معلومة في أعظم الأمور، وهو العلم به جل وعلا وما يتعلق به من صفات، هذه معانيها غير معلومة. طيب كيف يأمر الله عز وجل العبادة بأن يتدبروا؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. طيب ليتدبروا آياته، كيف تتدبر آيات هذا الكتاب؟ وآيات هذا الكتاب في أعظم الأمور غير معلومة المعنى، في نسبة العبث إلى الله عز وجل. نعم، أعطيك أنا كتاب لا أقول اقرأ هذا الكتاب وأنت ماذا؟ لا تحسن اللغة العربية، أعجمي، نعم، أعجمي ما تعرف اللغة العربية، يعطيك كتاب يقول اقرأ هذا، تدبر هذا الكتاب، أنا سفيه ولا ما أنا سفيه؟ ها؟ سفيه ولا لا؟ ها، هذا سفه، سفه، اكتب لك اكتب رسالة بالعربي اقرأ هذه الرسالة وتدبرها، أنت ما كيف كتاب الله عز وجل أنزله بلغة العرب ويقال ما يعلم معنا؟ طيب وكيف يأمر الله عز وجل بتدبره؟ وكيف يكون هذا الكتاب عربي مبين بلسان عربي مبين وفي أعظم أموره غير معلوم المعنى، ما يعلم معنى كما يقول أهل التفويض؟ ففي نسبة العبث إلى الله عز وجل والسفة، والطعن في الصحابة والطعن في الأنبياء، تجهيل للصحابة ما علموا شيئا. طيب والتجهيل وكذلك السفة في الأنبياء، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذا الكتاب ولا يعلم ما يدري ما معناه، يقرأ على الصحابة هذا الكتاب وتنزل عليه آيات ويخاطب القوم بما يعرفون، يقول لهم الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان وما يعلمون إيش معنى اليدين، كيف هذا؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وما يعلمون إيش معنى الوجه، كيف يخاطبون بشيء لا يعلمون معناه؟ هذا سفه، بل يعلمون معاني نصوص هذه الصفات، يعلمون معنى اليدين من لغة العرب، يعلمون معنى الوجه من لغة العرب، في القرآن بلغتهم، وكل ما أنزل في القرآن مراد تدبره، ما أحد يقول لا نصوص الصفات، الذي يقول لا نصوص الصفات ما يحتاج يتدبر، أين الدليل على الاستثناء؟ الذي يقول لا هذه لا تعلم، طيب والأحكام وأقيموا الصلاة، إيش معنى الصلاة؟ إيش معنى الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ نقول ما نعرف معنى الصلاة ولا نعرف معنى الزكاة، ولا نقول لا هذا معلوم؟ طيب ولماذا ليست معلومة؟ لماذا استثنيتم هذا الأحكام؟ القرآن كله معلوم المعنى بلسان عربي، فإنما الكيفيات غير معلومة، أما المعاني معلومة، كل ما في كتاب الله معلوم. نعم. وإنما هناك ما حصل فيه الخلاف في الحروف المقطعة، الحروف المقطعة الألف لام ميم قال الله أعلم، ما ندري إيش معناها. وبعض الصلف أثبت المعنى كذلك كابن عباس وغير ذلك وغير من العلم، قال المراد تحدي ألف لام ميم كافها يا عين صاد قاف نعم إلى آخر ذلك، حاميم عين سين قاف، يعني يا أهل قريش، يا أهل اللغة، يا أهل البلاغة ويا أهل الفصاحة، هذا القرآن من كلام عربي مكون من هذه الحروف، من ألف ولام وميم ومن كاف ها ويا وعين وصاد ومن حا ومي إلى آخر ذلك، فكونوا من هذه الأحرف مثل هذا الكلام الذي بين أيديه، فأتوا بعشر سور، فأتوا بسورة من مثله، فهو للتحدي. هذا معاني هذه الحروف، فليس في كتاب الله جل شيء لا يعلم معناه، حتى الحروف المقطعة على الصحيح، حتى الحروف المقطعة على الصحيح وفيها خلاف، لكن الصحيح كذا، حتى الحروف المقطعة نعم. فإذا يأتي هؤلاء ويقولون لا نعلم معاني نصوص هذه الصفات، ففيه نسبة العبث إلى الله والسفه والتجهيل للأنبياء وتجهيل للصحابة. وعندنا قاعدة عامة في هذا عن السلف، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وهي لكل أحد، لكن السلف السابقين، لكن السلف السابقين لم يبتلوا بمثل هذا، لكن ابتلي الإمام مالك في عهده في من يسأل عن الكيفيات كيف استوى، فبين له الاستواء معلوم، استواء معلوم، معلوم لغة العرب، معلوم معناه نعم، والكيف غير معقول، كيف الذي هو غير معقول، أما الاستواء فكذلك نقول الوجه معلوم والكيف غير معقول، النزول معلوم والكيف غير معقول، في سائر الصفات مثل ما نقول في الاستواء، نقول في سائر الصفات، وهو مذهب السلف. وإن كان قاله مالك رحمه الله تعالى ولم يقول، لكن غيره من قبلهم يقولون هذا، لكن ما احتاجوا إلى أن يقول الحمد لله، لكن لما وجد في عهد مالك صار من يتنطع ويسأل عن الكيفيات، هذا الأمر عندهم بديهي أن المعاني معلومة والكيفيات، استقر أهل السلف الأمر هذا، السلف عندهم مستقر، فلما جاء من يتنطع ويقول كيف استوى، فذكر الإمام مالك هذا، وهو الذي فهمه عن السلف، وهو الذي أخذه عن السلف، ما جاء به من كيسه رحمه الله، لا ما جاء به من كيسه، فهمه من تابعين ومن اتباع التابعين ومن الصحابة، هذا الذي فهمه هو الذي قرره رحمه الله تعالى. طيب، وهذا الذي ذكره عن مالك مشهور، ذكره جمع من العلم، منهم الدارمي في الرد على الجهمية، وذكره كذلك اللالكائي والبيهقي والذهبي وابو نعيم في الحلية وابن حجر في الفتح والشيخ الألباني صاحب في مختصر العلو وغيره من أهل العلم. طيب، والذي هو لا يعلم الكيفية من غير تكييف، بمعنى من غير فهم وعلم للكيفية، سيأتي معنى الكلام في التكييف والتمثيل. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.